قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره. جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله وكتبه، كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن قوله ومن الإيمان منها هنا تبعيضية، ففيه إشارة إلى أن هذا من الإيمان بالله جل وعلا، وذلك لأن الإيمان بكلام الله عز وجل من الإيمان بصفات الله، والإيمان بصفات الله جل وعلا من الإيمان بالله، هذا أمر. وقوله كذلك وكتبه، ومن الإيمان بالله وكتبه، كذلك الإيمان بكتب الله عز وجل، ومن الإيمان بكتب الله عز وجل الإيمان بالقرآن، وإيمان أهل الحق بكتاب الله عز وجل القرآن، كما يقول العلماء الإيمان بالقرآن إيمان تفصيلي، الإيمان بالقرآن إيمان تفصيلي. فالإيمان بكتب الله جل وعلا على قسمين، إجمالي وتفصيلي. إجمالي بأن يعلم الإنسان ويؤمن ويعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل وعلا أنزل كتبا على من شاء من خلقه، أو قل على من شاء من رسله، أنزل كتبا على من شاء من خلقه أي الرسل، فأنزل الله جل وعلا كتبا على رسله صلى الله عليهم وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، فما من رسول إلا وأنزل الله جل وعلا معه رسول، ما من رسول إلا وأنزل الله جل وعلا معه ماذا؟ كتاب. يدلنا على هذا أو يدل على هذا قول الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الحديد، في قوله قد أرسلنا رسولنا بالبينات، قد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب ها هنا جنس، واضح يا جماعة؟ وأنزلنا معهم الكتاب، فاستدل به من استدل من أهل العلم على أن الرسل ما من رسول إلا وأنزل الله جل وعلا معه كتابا، ما من رسول إلا وأنزل الله جل وعلا معه كتابا، فهذه الآية تدل على هذا المعنى، فهذا يكون من باب الإيمان الإجمالي بكتب الله جل وعلا. ومن الإيمان التفصيلي الإيمان بالكتب الذي سماها الله جل وعلا، القرآن مما سماه الله، التوراة مما سماه الله، الإنجيل مما سماه الله، الزبور مما سماه الله، صحف إبراهيم مما سماه الله، فهذا من الإيمان التفصيلي. ومن الإيمان الأخص في الإيمان التفصيلي الإيمان بالقرآن الكريم، فالإيمان بالقرآن الكريم إيمان به بأنه من كلام الله جل وعلا، وإيمان به بأنه يجب على العبد امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره فالإيمان بالقرآن إيمان تفصيلي، الإيمان بالقرآن إيمان تفصيلي لأجل هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، كما تقدم معنا مرارا أن كلام الله جل وعلا باعتبار أفراده من صفات الفعل. قال وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، وأنه لم يزل باعتبار ماذا؟ باعتبار الأزل، أو قل باعتبار ماذا؟ باعتبار الأزل والقدم. ولا يزال يتكلم باعتبار ماذا؟ باعتبار المستقبل، باعتبار المستقبل. قوله بمعنى أن نوع كلامه قديم، نوع كلامه قديم، ومعنى القديم الأزلي، ومعنى القديم الأزلي، لأن لفظ القديم مما قد يطلق في اللغة وقد يفهم منه أنه ما له ابتداء، أنه ما له ابتداء، كما قال الله جل وعلا في حق أو في ذكر القمر حتى عاد كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم قالوا فيه إشارة إلى أنه كان قبل ذلك ماذا؟ كان قبل ذلك جديدا. فإذا القديم ما كان مسبوقا، القديم ما كان مسبوقا، بخلاف لفظ الأزلي، بخلاف لفظ الأزلي فإنه يدل على عدم السبق له بشيء، على عدم السبق له بشيء. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يطلقون القديم ويريدون به ماذا؟ يريدون بهذا المعنى أي الأزلي، وأحيانا يطلقون القديم ويريدون به أنه ليس بحادث بمعنى مخلوق، ليس بحادث بمعنى مخلوق، كما جاء في عبارة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة حينما قال وكلامه قديم، وكلام الله ماذا؟ قديم. فبعض أهل العلم ظن أن قوله قديم بمعنى بأنه يقول بأن كلام الله عز وجل قديم باعتبار لفظه وآحاده، والأمر ليس كذلك، ولكن بعض أهل العلم ربما عبر بالقديم وأراد أن يقول بأنه ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، بل هو قديم بمعنى أزلي، بأزلية الله جل وعلا، لأن الصفة تابع الموصوف، أزلية بأزليته، وأبدية بماذا؟ بأبديته. قال وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته، بحسب حكمته. وفي هذا إشارة إلى أن الله جل وعلا إنما يتكلم بحكمة، إنما يتكلم ما شاء ما تشاء بحكمة. فوقوع الكلام في الوقت الذي أراده الله على الوصف الذي أراده الله في هذا الوقت هو كمال، وقبل هذا الوقت لا يقع. لماذا لا يقع؟ لأنه ليس بماذا؟ ليس بكمال، ولا تقتضيه حكمة الله جل وعلا. ففيه إشارة إلى معنى من المعاني في الرد على الأشاعرة ونحوهم الذين يعطلون الصفات الفعلية ويقولون لو قلنا بأنها صفات كمال فيلزم من ذلك أنها بأن الله جل وعلا لم يكمل إلا بفعلها، وأنه قبل الفعل لا يكون ماذا؟ لا يكون كاملا. قالوا هذا باطل، واضح يا جماعة أم لا؟ والجواب أن الله جل وعلا هذه الأفعال يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وهذه الأفعال متعلقة بحكمة الله جل وعلا، فمتى وقعت في الوقت الذي شاءه الله جل وعلا كانت كمالا، ولو وقعت فرضا من باب الفرض، وإلا فإنه لا يقع ما هو خلاف حكمة الله جل وعلا. ولكن على سبيل الفرض لو وقعت في غير هذا الوقت لما كانت ماذا؟ لو وقعت في غير ذلك الوقت الذي أراده الله جل وعلا بحكمته فإنها لا تكون ماذا؟ لا تكون كمالا. فدل على أن فعل الله جل وعلا لها في ذلك الزمان أو على ذلك الحال فإنه يكون ماذا؟ يكون كمال. لماذا كمالا؟ لأنه وقع في الوقت الذي أراده الله جل وعلا كيف شاء. ففي وقت فعل الله جل وعلا هي كمال، وفي وقت عدم فعل الله جل وعلا ليست بماذا؟ ليست بكمال. واضح جماعة أم لا؟ وهذا من المعاني الذي رد به أهل السنة والجماعة على من خالفهم من الأشاعرة ونحوهم النافين لهذه الصفات الفعلية. فالحاصل أن الله جل وعلا يفعل ما يفعل من الصفات بحكمة، فإذا كان كذلك فإن هذه الصفة في الوقت الذي يفعلها الله جل وعلا تكون ماذا؟ تكون كمالا، وقبل الفعل لا تكون ماذا؟ لا يكون هذا الفعل لو فرض كما سمعتم يكون كمالا في غير الوقت الذي أراده الله. نعطي مثالا يقرب هذا، نعطي مثالا يقرب هذا على سبيل الفرض، على سبيل الفرض والتقريب والتمثيل ليس إلا. لو فرض أو لو قيل مثلا في صفة النزول، في صفة النزول إلى سماء الدنيا، هل ممكن أن تكون هذه قبل خلق السماوات؟ الجواب ماذا؟ ما دام أن الله عز وجل قال ينزل إلى السماء الدنيا، إذا لا تكون ولا يكون هذا النزول إلا متى؟ إلا بعد خلق السماوات. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا يقول قائل بأن الله جل وعلا قبل خلق السماوات لم يتصف أو لم يفعل هذه الصفة فيدل على أنه لم يكن كاملا. واضح يا جماعة أم لا؟ بل كانت هذه الصفة في الوقت الذي فعلها الله جل وعلا كمالا، وفي الوقت الذي لم يفعلها الله جل وعلا لا تكون ماذا؟ لا تكون كمالا باعتبار ماذا؟ باعتبار الفعل لا باعتبار الصفة. واضح يا جماعة؟ لا، أي باعتبار فعل الله جل وعلا لهذه الصفة. فالحاصل أن الله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لماذا؟ لحكمة. ففي الوقت الذي يفعله الله جل وعلا يكون ذلك الفعل ماذا؟ كمالا. واضح يا جماعة أم لا؟ أما باعتبار الصفة من حيث، باعتبار الصفة من حيث فإنها ماذا؟ فإنها كمال في كل وقت وفي كل آن. لماذا هي كمال في كل وقت وفي كل آن؟ لأن من صفات ماذا؟ من صفات الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى. نعطي مثالا آخر، صفة الفصل بين صفة المجيء والإتيان، الفصل بين العباد يوم القيامة، متى يكون هذا؟ هل يكون اليوم أو كان بالأمس؟ متى يكون يا جماعة؟ يكون يوم القيامة. إذن اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون مجيئه، أن يكون مجيئه وكذا إتيانه متى؟ يوم القيامة، لفصل ماذا؟ القضاء. ففي ذلك الوقت يكون فعل الله جل وعلا لهذه الصفة في ذلك الزمان تكون ماذا؟ تكون كمالا. واضح جماعة عملا؟ الصفة باعتبارها صفة لله عز وجل، صفة المجيء والإتيان باعتبارها صفة لله جل وعلا، هل هي كمال أو ليست بكمال؟ ها يا جماعة، هي كمال مطلق لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأنها من صفات الله جل وعلا. فنفرق بين اعتبار كون هذه الصفة صفة لله جل وعلا فإنها كمال في كل زمان وفي كل ماذا؟ وفي كل مكان، وباعتبار فعل الله جل وعلا لما يشاء من الأفعال فإنها إنما تكون كمالا عند ماذا؟ عند فعل الله جل وعلا لها، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة. واضح هذا يا جماعة؟ لا، فنفرق بين اتصاف الله عز وجل بالصفة وبين قيام الله جل وعلا بتلك الصفة. فالحاصل أن قوله رحمه الله تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته فيه رد على النافين للصفات الفعلية بالشبهة السابقة الذكر، بأنه يلزم من ذلك أن الله عز وجل لم يكمل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فعلها. فيقال لا، فإن الله عز جل وعلا متصف بهذه الصفات أزلا وأبدا. واضح يا جماعة أم لا؟ وباعتبار قيام الله عز وجل وفعله لتلك الصفات متى شاء فإنه يفعلها متى شاء بحسب ماذا؟ بحسب حكمته. فإذا فعلها الله جل وعلا فإنها تكون ماذا؟ فإنها تكون كمالا في ذلك الوقت، في ذلك الوقت. واضح يا جماعة أم لا؟ ولا يلزم بأن الله عز وجل إذا لم يفعلها في ذلك الوقت أن تكون ماذا؟ أن تكون نقصا. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب، لأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لماذا؟ إلا لحكمة. واضحة جماعة أم لا؟ فهذا من هذا، والله أعلم.
قال رحمه الله: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجهلا، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خارق للكلام. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقول الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقول الأشعرية، فقد قال بنفس قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني.
بنفس لا بنصف؟
فقد قال بنصف. فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام، إذ قالوا بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله، قال هي إضافة الصفة للموصوف من باب إضافة الصفة للموصوف. فتقدم معنا أن الإضافة على قسمين: إضافة أوصاف، وإضافة ماذا؟ وإضافة أعيان. إضافة معان وأوصاف وإضافة أعيان. فإضافة الصفات والمعان هي من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. وإضافة الأعيان هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذا التفصيل وفق الله جل وعلا له أهل السنة والجماعة، وحرم هذا التفصيل كل الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، فلم يميزوا بين النوعين ولم يفرقوا بين القسمين، فظنوا أن الباب واحد، أن كل مضاف إلى الله فإنه ماذا؟ فإنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فقالوا بأن الصفات ماذا؟ قالوا بأن الصفات مخلوقة، وهذا قول باطل وقول فاسد. قال رحمه الله: هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه، وهذا هو حقيقة الكلام، وهذا هو حقيقة الكلام في اللغة وفي العرف، وكذلك بإجماع الناس أن القرآن أو أن كلام المتكلم إنما هو كلامه لأنه بصوته وحرفه ومعانيه. واضح يا جماعة؟ كل متكلم يتكلم بماذا؟ يتكلم بصوت وحرف، وهذا الصوت والحرف فيه ماذا؟ فيه المعان. إذ لو كان يتكلم بغير معان لكان حكمه كحكم من؟ كحكم الهادي والمجنون. ولكن كل عاقل من بني آدم فإنه يتكلم بكلام، هذا الكلام يتضمن المعان الذي أرادها ذلك المتكلم، وهذا الكلام لا يكون كلاما إلا ما كان بحرف وصوت. فهذا هو حقيقة الكلام، هذا هو حقيقة الكلام في اللغة، وحقيقة الكلام في عادة الناس وعرفهم، وحقيقة الكلام كذلك شرعا. فمن فرق بتفريق غير هذا فقد أتى بقول لم يسبق إليه. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى عن هؤلاء الأشاعرة والكلابية الذين فرقوا في الكلام بين الكلام النفساني والكلام الذي هو بحرف وصوت، قالوا بأن هذا القول لم يسبق إليه هؤلاء، بل قالوا قولا من عند أنفسهم محدث لم يعرف، هذا القول لا في لغة ولا في عرف ولا في شرع ولا في شيء من هذا الأمر، لذا تسلط عليهم الجهمية ومن شاكلهم بسبب أنهم أتوا بشيء لم يسبقوا إليه. قوله رحمه الله وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه، فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعل وصفا لمخلوق. وقد نقل الإجماع غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من قال إن القرآن مخلوق بأنه كافر، من قال إن القرآن مخلوق بأنه كافر، لذا كفر العلماء رحمهم الله تعالى المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، وهذا كما سمعتم بإجماع السلف. قوله رحمه الله وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خارق للكلام، هؤلاء خالفوا الشرع وخالفوا كذلك ماذا اللغة وخالفوا كذلك اللغة، فليس في اللغة معنى أن الإنسان إذا قيل في هذا الإنسان أنه متكلم بمعنى أنه خلق الكلام، بمعنى أنه خلق الكلام، بل الكلام صفة لذلك المتكلم، صفة لذلك المتكلم. فإذا صح هذا المعنى في حق مخلوق ففي حق خالق في حق الخالق من باب ماذا أولى، من باب أولى في حق الخالق أن يقال بأن الكلام المضاف، بأن الكلام المضاف إلى الله، بأن الكلام المضاف إلى الله جل وعلا بأنه ماذا، بأنه صفة من صفات الله جل وعلا تكلم به الله جل وعلا متى شاء كيف شاء مع من شاء سبحانه وتعالى. قال ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة حيث فرق بين الألفاظ والمعاني فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة. والأشاعرة والكلابية يتفقون في هذا الباب في أمرين ويختلفون في أمرين، يتفقون في أن الكلام النفساني أو الكلام المعنوي بأنه من كلام الله جل وعلا، ويتفقون أيضا بأن القرآن الموجود بين أيدينا باعتبار حروفه وباعتبار ألفاظه أنه مخلوق، أنه ماذا مخلوق، فيتفقون في هذين الأمرين ويختلفون كذلك في أمرين، يختلفون في أمرين. الأمر الأول بأن الكلابية يقولون بأن كلام الله جل وعلا منفصل مميز بعضه عن بعض، ففرق بين الخبر والاستخبار وكذلك الإنشاء والخبر وما شابه ذلك من أساليب الكلام. والأشاعرة تقول بأن كلام الله جل وعلا مختلط، بأن كلام الله جل وعلا مختلط غير مميز، غير مميز. فهذا فرق، هذا الفرق الأول بين الكلابية والأشعرية. الفرق الثاني بين الكلابية والأشعرية بأن الكلابية يقولون بأن الكلام الموجود في القرآن هو حكاية لفظ الله جل وعلا، حكاية اللفظ أي حكاية معنى اللفظ، حكاية اللفظ الذي عناه الله جل وعلا في نفسه، حكاية اللفظ الذي عناه الله جل وعلا في نفسه كما هو. وأما الأشاعرة فيقولون إنه تعبير عن المعنى الذي أراده الله جل وعلا. إذن الكلابية يقولون إن هذا هو اللفظ نفسه الذي عناه الله أو الذي هو في نفس الله، والأشاعرة يقولون إنما هو عبارة، بمعنى أنه معنى الكلام النفساني الذي في نفس الله. لماذا؟ لأن الكلام عند الأشاعرة مختلط والكلام عند الكلابية مميز، لذا قال أولئك قال الكلابية بأنه حكاية ألفاظ كلام الله، وأولئك قالوا حكاية أو عبارة عن معاني كلام الله النفساني، فهذان فرقان بين هؤلاء وهؤلاء. قال كما قال رحمه الله تعالى، قال فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن الصفة القديمة، كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهو الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام. معنى اللاهوت، اللاهوت أي الجزء الإلهي، اللاهوت هو الجزء الإلهي، والناسوت هو الجزء الإنساني. فالنصارى من عقائد النصارى أنهم يقولون بأن عيسى عبارة، أن عيسى مكون من جزئين، أن عيسى عليه السلام مكون من جزئين، جزء من جزء إلهي وهو اللاهوت، وجزء إنساني وهو ماذا؟ وهو الجسد، أي جسد عيسى. لذا يقولون بإلهية عيسى عليه السلام بهذا الاعتبار، يقولون بإلهية عيسى بهذا الاعتبار، كما أن الأشاعرة يقولون بأن القرآن كلام الله بهذا الاعتبار. واضح يا جماعة؟ لا، باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى، باعتبار المعنى. والنصارى يقولون بأن عيسى هو الله جل وعلا باعتبار ماذا؟ باعتبار الروح. واضح يا جماعة؟ لا. أما باعتبار الجسد فإنهم يقولون بأن الجسد مخلوق. والأشاعرة والكلابية يقولون القرآن الذي بين أيدينا، الحروف والكلمات الذي بين أيدينا، بأنها ماذا؟ بأنها مخلوقة. لذا قال من قال من العلماء بأن هؤلاء فيهم مشابهة من أولئك. قال إذ قال بحلول المعاني، إذ قال أي الأشاعرة، قال قائل الأشاعرة بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة التي من كلام الله في هذه الألفاظ المخلوقة، فجعل الألفاظ ناسوتا لها. واضح جماعة؟ لا وجه المشابهة بين الأشاعرة الكلابية وبين النصارى. قال والقرآن كلام الله حيث تصرف، القرآن كلام الله حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. بمعنى أن الإنسان إذا تكلم بكلام الله جل وعلا، قرأ كلام الله جل وعلا، فإنه يقال له بأنه ماذا؟ قرأ كلام الله. واضح يا جماعة؟ إذا كتب، أخذ القلم وكتب كلمات من القرآن، فإنه يقال بأنه كتب القرآن أو شيئا من ماذا؟ من القرآن أو شيئا من كلام الله جل وعلا. إذن مهما قرأ هذا القرآن فالمقروء هو ماذا؟ هو من كلام الله. ومهما كتبه الناس فالمكتوب من ماذا؟ من كلام الله جل وعلا. ففرق كما مر معنا بين القراءة والمقروء والكتابة وماذا؟ والمكتوب. وكما هي القاعدة عند السلف بأن الكلام كلام الباري والصوت صوت من؟ صوت القاري. واضح يا جماعة؟ لا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على تحسين القرآن، تحسين الصوت بماذا؟ بالقرآن. فتحسين الصوت مخلوق أم أنه من كلام الله؟ ها يا جماعة، تحسين الصوت، تحسين صوت القارئ مخلوق أم أنه من القرآن؟ مخلوق. والقرآن من ماذا؟ والمقروء ليس بمخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ فالمقروء ليس بمخلوق، وتحسين الصوت بالقرآن مخلوق. فهذا نميزه بأن الفعل، فعل العبد ماذا؟ مخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ قراءته، كتابته، حفظه مخلوق، والمقروء والمكتوب والمحفوظ وماذا؟ من كلام الله جل وعلا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. واضح يا جماعة؟ فالكتاب فالمحفوظ وماذا؟ كلام الله. والحفظ هو ماذا؟ من فعل العبد. واضح يا جماعة أم لا؟ فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله والقرآن كلام الله حيث تصرف فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. قال: وأما معنى قول السلف منه بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى ويحتمل أن يكون من البدو
من البدو
ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه لم يظهر من غيره. ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا، لأنه وصفه القائم به. وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراف الساعة،
كما جاء في حديث حذيفة عند الإمام أحمد وغيره، لأنه يأتي يسرى في ليلة على القرآن فلا يبقى في الأرض شيء، أي أن الله جل وعلا يرفع القرآن في آخر الزمان، وهذا من أشراط الساعة وبقية الفقرات قد تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي.
قال: وأما كون الإيمان لأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب، فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها، وأنها جميعا كلامه هو لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين.
وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء مع من شاء بما شاء كيف شاء. واضح يا جماعة أم لا؟ تكلم مع موسى بلغة يفهمها موسى، وتكلم مع عيسى بلغة يفهمها عيسى، وتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم بكلام أو بلغة يفهمها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتكلم مع من شاء من خلقه بماذا؟ بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.